الباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام.
سنشرع في هذه الحلقة بإذن الله في فصل صفات أولياء الله تعالى من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة. وفي حديث آخر: وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلم أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذا أصل الإسلام، وهذا معنى ومقتضى لا إله إلا الله، فإن مقتضاها أن تتبرأ من الشرك، فإنها تتضمن نفيا وإثباتا، فقولك لا إله إلا الله فيه نفي وإثبات. فبهذه الكلمة وبدخولك بدين الإسلام تعرف أن ما عداه من الأديان باطل وتتبرأ منه وتثبت على الإسلام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا التفريق يكون إجمالا ويكون تفصيلا بحسب ما يعطي الله عز وجل العبد من العلم والفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكون هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عند المسلمين جميعا واجب، ومن جهل فليتعلم. ويكون هذا الفرقان أيضا عند أهل العلم والبصيرة والرسوخ في العلم أظهر وأظهر من غيرهم في خاصة المسائل ودقيقها، فإن بعض الأمور تكون من المسائل الإجمالية التي تعرف إجمالا، ومنها ما يعرف تفصيلا. وإذا كثر اللبس في آخر الزمان وكثر الفتن وكثرت الفتن وكثر الابتداع وكثر الضلال، احتاج المؤمنون إلى من يدلهم ويبصرهم من أهل العلم ومن أهل البصيرة. لهذا قال: فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، أو يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، يعني بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال: كما فرق الله ورسوله بينهما. يعني هذه الحجة العظيمة، وهي أن الله عز وجل فرق بين الطائفتين، فيجب على المؤمن أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال: فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وذكر الآية الكريمة وهي في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه خاصتهم وصفتهم الإيمان والتقوى، الإيمان بالله عز وجل وبكل ما يجب الإيمان به مما جاء في القرآن والسنة، والتقوى بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله عز وجل، فيدخل في هذا فعل جميع الفرائض وترك جميع المحرمات. إذن هذه صفة أولياء الله عز وجل، وستتكرر معنا هذه القاعدة الكبيرة المذكورة في هذه الآية. ثم ذكر المصنف المؤلف ابن تيمية رحمه الله، ذكر الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب. الشيخ قال: أو فقد آذنته بالحرب، هذه الرواية في البخاري. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه الرواية صحيحة ثابتة في البخاري. بارزني بالمحاربة وردت عند غير البخاري، والمؤلف لعله يكتب من حفظه، فإنه حافظ إمام وقد يذكر من حفظه الروايات فيجمعها كما هنا. والحديث هذا يقول العلماء أشرف حديث جاء في الأولياء وفي صفة الولي، فالولي هو المؤمن التقي، فهذا أشرف شيء جاء فيه، وهو أن الله عز وجل جعل منزلته عالية، جعل منزلة الولي لله عز وجل عالية. والولي هنا هو المؤمن التقي. من عادى لي وليا، يعني من آذاه وتسلط عليه واعترض عليه بالظلم والإيذاء والاعتداء بجميع أنواع الاعتداء، ماذا يحصل له؟ يقول الله عز وجل: فقد آذنته بالحرب. هذا المعتدي على ولي الله هو مهدد ومتوعد بهذا الوعيد الشديد، وهو أن الله عز وجل أعلمه، آذنته يعني أعلمته، آذنه بالحرب، نسأل الله العافية والسلام. ومن يكون محاربا لله فإنه خاسر لا محالة، وهالك لا محالة، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يجب احترام أهل الإيمان وتقديرهم وأهل الإسلام، ويجب على المسلم أن يحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خيرة الأولياء، ويحترم التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام، وكذلك العلماء الصالحين أهل السنة، وكذلك العباد أهل التقوى وأهل الدين، خلافا لما عليه الكفار الذين قال الله عز وجل عنهم: وإذا مروا بهم يتغامزون. وقال الله عز وجل عنهم في قصة نوح: وكلما مر عليه من قومه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. وهذا يبين صفة الولي، وهو أنه قام بماذا؟ قام بالفرائض، فلا يمكن أن يكون وليا وقد ضيع الفرائض. وهذا يدل على أن الفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، سواء في الصلاة أو في الصوم أو في الحج أو في العمرة أو في الزكاة أو في غير ذلك من الأعمال الصالحة كبر الوالدين وصلة الرحم، فيقدم الفريضة على النافلة ويعتني بما هو واجب قبل ما هو مستحب. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا يبين أيضا من صفة الولي أنه يجتهد في الطاعات، وهذا من أعظم أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة ربنا. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني أن الله عز وجل يسدده في بصره، ويسدده في سمعه، ويسدده في يده، ويسدده في رجله ومشيه. فمن كان مسددا محبوبا لله عز وجل فإنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يقع بصره إلا على ما أباح الله أو ما شرع، ولا يبطش بيده أو يمشي برجله إلا إلى ما يحبه الله، لأن هذا من التسديد، لأنه صار محبوبا لله عز وجل. فبمقتضى هذه المحبة وفقه الله وسدده. وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني أنه يجيب الله دعاءه. وهذا يكون العبد مجاب الدعوة إذا وصل إلى هذه المنزلة. وإجابة الدعوة فضل من الله على العبد، لكنها لا يعني أنها إن لم تجب فإن العبد ليس على خير، فقد لا تجاب الدعوة من الأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل في بعض الدعوات، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فمعنى هذا أن الدعاء إجابته فضل من الله على عبده، لكن إذا تخلفت الإجابة في الدنيا فإنه تكون مدخرة له في الآخرة، أو قد صرف عنه في الدنيا من الشر بمثل ما دعا. إذن إجابة الدعوة متحققة، ولكن ليس بمعنى حصول المقصود في الدنيا، فقد يحصل المقصود في الدنيا وهذا نعمة من الله على عبده المؤمن، وقد لا يحصل هذا ولكن يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخر له في الآخرة من الأجر مثلها. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. يعني أن الله عز وجل يكره ما يكرهه عبده المؤمن الذي يحبه الله عز وجل. فمن عناية الله بعبده ورحمته وإحسانه وفضله وجوده أنه يكره ما يكرهه العبد، حتى الموت الذي يكرهه العبد. فإن الله عز وجل يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فلا يريد الله عز وجل للعبد أن يقع منه ما يسوءه، وهذا من عظيم إحسان الله بعبده المؤمن، نسأل الله الكريم من فضله. فمعنى التردد هنا ليس التردد الناشئ عن خفاء أو عن شك أو عن جهل بالعواقب، كلا والله، فالله يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما سيكون. ولكن معنى التردد هنا موضح في الحديث، هو قوله: ترددي عن قبض نفسي، عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، الموت لا بد له منه، ومساءة العبد لا يريدها الله عز وجل، لكن لا بد من الموت. فصار التردد يعني معناه أن الله عز وجل يكره هذا الشيء الذي يكرهه المؤمن. ولا يجوز أن نحرف المعنى إلى معاني فاسدة أو نرد الحديث كما صنع بعض أهل البدع. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت، رواه البخاري وله طرق كثيرة يشد بعضها بعضا، ولهذا اعتمده البخاري في صحيحه. والبخاري رحمه الله يعتني بشدة في الحديث التي ينتقيها في الصحيح، وقد تلقى أهل العلم ما ذكره البخاري في صحيحه بالقبول، ولهذا أجمعت الأمة على أن ما رواه البخاري ومسلم أنه متلقا بالقبول. فلا التفات إلى من يشكك في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم من أهل الأهواء، ولا حجة عندهم، بل ليس عندهم إلا محض الجهل أو محض الادعاء. وهذا حديث قدسي لأنه من كلام الله عز وجل، والحديث القدسي أي أن الله عز أي أنه منسوب إلى الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذا وكذا، أو يقول الله عز وجل كذا وكذا. فهذا الحديث القدسي من أشرف حديث روي في فضل الأولياء وفي فضل المؤمنين الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين منهم، فإن هذا يتحقق بالقيام بالفرائض وترك المحرمات والاستكثار من النوافل. ولا يزكي الإنسان نفسه بل يرجو ويخاف، يجمع بين الخوف والرجاء. المقصود قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة. اللفظ الآخر: فقد آذنته بالحرب، يعني أن الله عز وجل آذنه أي أعلمه بالحرب. وهذا معناه أن هناك فرق بين ولي الله وبين عدو الله. فالذي يعادي أولياء الله ويعادي أهل الإسلام ويعادي أهل العلم والتقوى هذا عدو لله عز وجل، انتبه، هذه مسألة مهمة. إذن هذا فرقان، إذن هذا من الفرقان، هذا من العلامات التي لا تغيب عن بال المسلم. إذا رأيت الرجل حريصا كل الحرص على إيذاء المؤمنين وإيذاء الصالحين وإيذاء أهل التقوى وإيذاء أهل السنة والجماعة وسبهم وظلمهم والسعي في الإيقاع بهم، فهذا بهذا التصرف صار عدوا لمن؟ لله عز وجل، ومحاربا لمن؟ ليس لهؤلاء، بل هو محارب لله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العافية والسلامة. وفي الحديث الآخر قال: وفي حديث آخر: وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، يعني المقاتل أو الذي يفترس، أي أخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث ثأره. وهذا الحديث فيه ضعف، لكنه أراد به الاستئناس وليس الاعتماد، وإلا فالحديث السابق يوضح المعنى، وهو من عاد لي وليا. وقد شرح هذا الحديث الشوكاني في كتاب مطبوع متداول، فيمكن أن يرجع إليه طالب العلم. وهناك أيضا عدة كتب حول هذا الموضوع كتبها علماء أهل السنة والجماعة. ثم بيّن رحمه الله السبب، قال: وذلك وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا بالله ووالوه، فأحبوا ما يحبه الله وأبغضوا ما يبغضه الله، ورضوا بما يرضى الله وسخطوا بما يسخط الله منه، وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا ممن يحب أن يمنع. فهذا كله يدل على أنهم وافقوا مراد الله ووافقوا شرع الله، وهذا سبب محبة الله لهم. فإذا عاداهم معاد علم أنه مخالف لشرع الله، علم أنه عدو لله. فهؤلاء قاموا بأوثق عرى الإيمان. ما هي أوثق عرى الإيمان؟ جاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله، وجاء في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذه من علامات الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن موافقون للشرع، يحبون ما يحبه الله ويعملون به ويدعون إليه ويأمرون به، ومبغضون لما يبغضه الله وما نهى عنه الشرع ينهون عنه. فهذا علامة أولياء الله. فمن يعاديهم ويبغضهم لأجل هذا فهو عدو لله عز وجل. ولهذا الآن ممكن في الزمن المعاصر الآن نرى واقع الناس اليوم الذين يبغضون أهل الصلاة ويبغضون أهل القرآن ويبغضون أهل السنة وأهل الحديث ويبغضون المتمسكين بمنهج السلف الصالح الذين ساروا على نهج الصحابة والتابعين، ويبغضون من يطيع الله ورسوله، وفي المقابل يسعون في إيذائهم والإيقاع بهم وعداوتهم وسبهم والتشويه لصورتهم. هؤلاء قد عادوا الله عز وجل وصاروا من أولياء الشيطان، صاروا من أولياء الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة، والقرب وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل: إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول أصح. والولي القريب يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت. وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك فيها الذكور والإناث، كما قال في الزكاة: فابن لبون ذكر. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداهم فقد حاربه، فلهذا قال: ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة.
هذا التعريف الولاية وأنها ضد العداوة، ومعنى وأصل الولاية المحبة والقرب، ويضاف إليها أيضا النصرة، لكن أصل المعنى من هذين الكلمتين المحبة والقرب، وعكسها العداوة، وأصل العداوة البغض والبعد. وذكر الشيخ رحمه الله المعنى الثاني، وهو أن الولاية سميت ولاية لأجل الموالاة، يعني أن هذا موالي لهذا، يعني يلي هذا متتالي. ومنه الموالاة في الوضوء، وهي من أركان الوضوء الستة. فيقول المعنى الأول أصح، أن الأصل في الولاية ليس الموالاة للطاعات وتتابع الطاعات طاعة بعد طاعة، وإنما المراد لغة وكذلك يتبعه شرعا المحبة والقرب. وذكر ما يشهد لهذا من النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله أولى يعني أقرب. إذن معنى الولاية القرب، وليس التتابع وموالاة الطاعات بعضها ببعض. وقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، هنا استطرد الشيخ رحمه الله استطرادا جميلا، فقال لأقرب رجل إلى الميت، وأكده أن هذا تأكيد بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور لا بالإناث. ما هو الحكم الذي يختص بالذكور هنا؟ التعصيب. التعصيب الفرائض المواريث إما فرض وإما تعصيب، فالعصبة حكم يختص بمن؟ بالذكور فقط، ولا يشترك فيه الذكور والإناث. ثم أكد هذا بحديث فابن لبون ذكر ليبين أن المراد في هذا المعنى فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر أي أنه يختص بمن؟ بالذكور. وذكر المعنى السابق وهو تأكيد لما مر ذكره، أن ولي الله هو الموافق المتابع لله فيما يحبه ويرضاه، هو الموافق والمتابع لله فيما يحبه ويرضاه وفيما يبغضه ويسخطه، فيأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه. إذن قال الشيخ: كان المعادي لوليه معاديا له، كان المعادي لوليه معاديا له. ولهذا إذا رأيت بعض الناس يعادي أهل الإسلام فأعرف أنه عدو لله، ولي للشيطان. وذكر الآية والحديث وهي تؤكد هذا المعنى. ثم الآن سينتقل إلى بيان من هو أفضل أولياء الله، ولا شك أن هذه المسألة يدخل تحتها الرد على الطوائف فضلوا بعض الناس على الأنبياء والرسل وجعلوهم أولياء وقد كذبوا في ذلك. فنقرأ المقطع وهو فيه طول قليلا.
قال رحمه الله: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذ اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، وصاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له الناس لنا تبع، فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، وقد بين الله فيها أنه من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، إلى قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال الله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون.
نعم، في هذا الكلام يبين رحمه الله تعالى أن أفضل الخلق هم الأنبياء والرسل، وأفضلهم هم الرسل، وأفضل الرسل هم أولو العزم. وذكر الآيتين في ذكر أولي العزم الآية التي في سورة الشورى والآية التي في سورة الأحزاب. والله عز وجل ذكر أولي العزم في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وسماهم في موضع في الشورى فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، من نوح ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن خمسة: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي سورة الأحزاب قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأفضل أولي العزم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف عددا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه، فقال: خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، يعني على الله عز وجل يوم القيامة. إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا، فيأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، عندما يعتذر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يؤذن لنبينا صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عليه بمحامد، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فيأذن الله له عز وجل بالشفاعة فيشفع لفصل القضاء بين العباد، فيظهر فضله على العالمين. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري: قال محمودا أي يحمده الخلائق كلها. قال: وصاحب لواء الحمد، يعني هذا اللواء في يوم القيامة لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة. قال: وابعثه اللهم مقاما، الله آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. وقال: بعثه الله بأفضل الكتب، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم. الحمد لله. وهذه مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون، يعني الآخرون في الخلق والوجود والسابقون يوم القيامة. بيد أنهم، يعني غير أنهم، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، غدا لليهود السبت، وبعد غد للنصارى يعني الأحد. فصرنا ولله الحمد بفضل الله عز وجل ومنته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، صرنا الآخرون السابقون. فالآخرون في الخلق والوجود والسابقون يوم القيامة. وكذلك صرنا إلى يوم الجمعة وهدانا الله له، وهو قبل السبت والأحد. ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازم من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال الشيخ: وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، وقد ألفت في هذا كتب، مثل كتاب الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض، والسول في نهاية السول في تفضيل الرسول وغيرها. قال: ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. هنا تعليق على قوله باطنا وظاهرا، لأن بعض الناس يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وفي الباطن هو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المنافقون، فلا بد أن يصدق به ويتبعه في باطنه وفي ظاهره. أيضا هناك من يقول: أنا موافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، أعتقد أنه حق وما جاء به حق، ولكن في الظاهر لا يلزمني اتباعه، هذا ليس بمؤمن، هذا كافر. ولهذا قال وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، فالظاهر يعني بالأعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والباطن ما يقوم بالقلب من اعتقادات وأعمال. قال ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، وهذا علامة بينة ظاهرة، وهي أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شعار وعلامة على ولي الله، ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة سنته ونهجه شعار ودليل ظاهر على أنه عدو لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستحسن هدي غيره فهو عدو لله، فهو من أولياء الشيطان. هذا برهان وعلامة لا ينبغي أن تفوت على المسلم. ثم ذكر كلام الحسن البصري على هذه الآية، وأنها محنة اختبار لمن ادعى أنه يحب الله. ويقول الشيخ وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، وهذه الجملة يدخل تحتها أنواع كثيرة. كثير من الناس يظن أنه ولي لله عز وجل، وضرب لذلك الشيخ أمثلة. أولا اليهود والنصارى، كما قال الله عنهم في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عز وجل عليهم قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء، يعني ممن يستحق المغفرة من المؤمنين، ويعذب من يشاء. فرد الله عز وجل عليهم هذه الدعوة الكاذبة، وهي أنهم أولياء لله مع أنهم عصوه وخالفوا رسله. ومثلها قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع عيسى في وقت بعث عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وآمن به واستقام على شرعه في ذلك الزمان وأسلم وجهه لله وأخلص فإنه يدخل الجنة. وأما من استمر على التبديل الذي وقع فيه النصارى وخالف الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه كافر وهو من أهل النار. وكذلك اليهودي إذا آمن بموسى في زمن بعث موسى عليه السلام وأسلم وجهه لله فهو من أهل الجنة لأنه متبع لشرع الله. أما إذا استمر على تكذيب بأنبياء الله وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى لو لم يكذبه لكن لم يدخل في دينه، فهو من أعداء الله، فلا تصح دعواهم أنهم أولياء الله، وقد كذبهم الله عز وجل كما سمعنا في هاتين الآيتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصر من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. أيضا المشركون كفار قريش ظنوا أنهم أولياء لله عز وجل لأنهم سكنوا مكة، قالوا نحن أهل الله، نحن أهل الحرم وجاورنا البيت، فيستكبرون ويتفاخرون بهذا على غيرهم من القبائل. قال الله تعالى فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني مستكبرين بماذا؟ مستكبرين بالحرم وبمكة. وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انظر إلى استكبارهم وظنهم أنهم أهل الله وأحبابه. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى قوله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. إذن هم ادعوا ماذا؟ أنهم أولياء المسجد الحرام وأنهم أولياء الله لمجاورتهم البيت. ثم قال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبالتالي نعرف قاعدة كبيرة، وهي أنه ليست العبرة بالدعوة، ليس من أظهر الولاية وأظهر علامات وشكل المتدينين والصالحين أو أظهر الاسم وانتسب إليه ليس هذا بدليل على أنه ولي لله، بل قد يكون عدوا لله كما فعل اليهود والنصارى والمشركون، وكما يفعل الملاحدة من الاتحادية وغيرهم. فهذه الجملة تبين لنا قاعدة كبيرة مذكورة في القرآن، وهي أن أقواما ادعوا الولاية وادعوا المعرفة وادعوا أنهم وصلوا إلى الله وأنهم وصلوا إلى الحقيقة، فكذبهم الله عز وجل، فمن كان على نسقهم فهو ملحق بهم. نعم.
قال رحمه الله: وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا، هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان، وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت شجرة، وكانوا 1400، وكلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومثل هذا الحديث الآخر: إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك.
طيب، إذن هنا الآن أكد رحمه الله بحديث عمرو بن العاص: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ثم ذكر الآية: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فيدخل في ذلك الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأهل بيعة الرضوان والصحابة رضي الله عنهم، وذكر فضلهم. إذن هؤلاء هم خيرة الأولياء وأفضل الأولياء، وليسوا يعني هؤلاء قد ادعوا وخالفوا، بل هؤلاء قاموا بأمور الإيمان وقاموا بأمور التقوى فاستحقوا هذا الوصف، فليس هذا دعوة من الصحابة أو غيرهم كما يفعل اليهود والنصارى والمشركون. إذن الآن انتقل الشيخ بعد ذكر المشركين وذكر اليهود والنصارى الذين ادعوا الولاية، فذكر المنافقين فقال: وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي لله وليس كذلك بل هو عدو، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم أعداء يعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك. إذن في المنافقين مثل ما فعل اليهود والنصارى والمشركين، ماذا يفعلوا؟ ادعوا الولاية وهم ليسوا لها بأهل بل هم أعداء، وذكر لذلك أمثلة. والشيخ هنا يشير بهذه الأمثلة إلى ما وقع فيه الاتحادية من غلاة الصوفية كابن الفارض وابن عربي الطائي والصدر القونوي تلميذ ابن عربي وابن سبعين والتلمساني، وهؤلاء تلامذة لابن عربي. فهؤلاء نشروا الإلحاد والنفاق في الأمة في ذلك الوقت. فذكر الشيخ أن عز وجل، فغلاة الصوفية يزعمون استغناءهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لهم طريق، وذكر الشيخ أمثلة من مقالاتهم الفاسدة، وكذلك غيرهم من المنافقين كالذين يتبعون المناهج الفلسفية وغيرها وصبغوها بصبغة الإسلام، سيذكرهم الشيخ لاحقا. لكن نأخذ الأمثلة، تقرأ الأمثلة. هذه الأمثلة التي تسمعونها أيها الإخوة الكرام هي أمثلة لمقولات غلاة الصوفية اللي هم يسمون الاتحادية. نعم، مثل ماذا؟
مثل
ألا يقروا في الباطن،
مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله، وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك.
هذا أحد المقالات الخبيثة التي تنتشر عند غلاة الصوفية وعند بعض الفلاسفة وعند بعض المعاصرين ممن ينتحل المذاهب الأرضية مثل الديمقراطية والليبرالية والعلمانية، يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الخطير أنه ليس برسول وإنما هو شأنه شأن الملوك. فهؤلاء من أهل النفاق الأكبر المرتدين عن الإسلام. نعم.
أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقول كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته.
وهذا هؤلاء هم الاتحادية وغلاة الصوفية، يقولون إن الرسول ليس رسولا إليهم لأنهم هم خصوص البشر ولا حاجة لهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء منافقون. نعم.
كما كان الخضر مع موسى عليه السلام، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها، أو هم أعرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته.
هذه كلها مقولات خبيثة، يقولون الخضر كان مستغنيا عن موسى فنحن نستغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما استغنى الخضر عن موسى عليهم السلام. الخضر أولا نبي، وإن قال لموسى إني على علم علمنيه الله وأنت على علم علمكه الله، فهذا يعني لا حجة لهم فيه، وسيأتي ذكره في هذا الكتاب مرارا والرد على شبهات غلاة الصوفية. أو يقول بعض هؤلاء الاتحادية الذين خرجوا عن الإسلام، يقولون إنهم يأخذون عن الله مباشرة من غير واسطة، يقول بعضهم أنتم تقولون حدثني فلان فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، وأنا أقول حدثني قلبي عن ربي، وكل هذا مما يوحيه الشيطان إليهم. أو يقول بعضهم إن الرسول مرسل بالشرائع الظاهرة وليست الحقائق الباطنة، بعضهم يقول الحقائق الباطنة يعني أعمال القلوب والمعارف، هذه لا يعرفها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نعرفها. فهذا كله من الأقوال الكفرية التي تفوه بها المنافقون في عهد الشيخ رحمه الله تعالى. على كل حال، المقصود بهذا الإشارة إلى أن هؤلاء أعداء الله وأنهم منافقون حتى لو ادعوا إيش الولاية أو ادعوا الصلاح. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. سنكمل في الدرس القادم إن شاء الله بقية هذه المقولات والرد على هذه الضلالات، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون مع